القرآن يهدي للتي هي أقوى. صدق الله العلي العظيم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم حضرات المستمعين أطيب تحية، وننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة آيات من كتاب الله العزيز المجيد بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 14 من سورة المؤمنون المباركة، وكذلك من بداية سورة التين المباركة حتى نهاية الآية 6 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون
إلا الذين
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وأوراق من التراث.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. لمض لمضا، أي تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه، والمراد ترك الدنيا لأهلها المتنافسين عليها.
وأما قوله عليه السلام إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها، فالمراد التحذير من أن يخدعهم الشيطان فيبيعوا ما أعد لهم من جنان ونعيم بدنيا ثانية ونعيم زائل. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العلي العظيم.
أمثال عربية.
قالت العرب: أطمع من طفيل، وهو رجل من أهل الكوفة مشهور بالطمع، وإليه ينسب الطفيليون. وقالت العرب في أمثالها كذلك: أطغى من السيل، وأطغى من الليل. لا يغير كلامه.
سألوا مرة جحا: كم عمرك؟ فقال: عمري 40 عاما. وبعد مضي 10 أعوام سألوه أيضا عن عمره، فقال: عمري 40 عاما. فقالوا له: إننا سألناك منذ 10 سنين عن عمرك، فقلت إنه 40، والآن تقول أيضا إنه 40، فكيف هذا؟ فقال جحا: الرجل المحترم لا يغير كلامه. الدنيا.
قال بعض الأكابر: ما أصنع بدنيا إن بقيت لها لم تبق لي، وإن بقيت لي لم أبق لها. الثواب.
أحدهم: نسأل أهل زماننا إلحافا، وهم يعطوننا كرها، فلا هم يثابون ولا نحن يبارك لنا. فوت الوقت.
قال بعض العارفين: فوت الوقت أشد عند أصحاب الحقيقة من فوت الروح، لأن فوت الروح انقطاع عن الخلق، وفوت الوقت انقطاع عن الحق. أهل هذا الزمان.
قال الشاعر: يشكو من كثرة عبيد الدنيا في زمنه. لا أشتكي زمني هذا فأظلمه، وإنما أشتكي من أهل ذا الزمن.
هم الذئاب التي تحت الثياب، فلا تكن إلى أحد منهم بمؤتمني.
قد كان لي كنز صبر فافتقرت إلى إنفاقه في مداراتي لهم ففني. التوبة.
قيل لتائب: ما كان بدء توبتك؟ فقال: أردت ضرب غلام لي. فقال: أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
للمسيء نسامح، زرنا فإنا إنا للمسيء نسامح.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا.
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. ولئن حظيت بنا فإنك رابح. حظيت بنا فإنك رابح. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. واسمح بنفسك إن أردت وصالنا. ولئن حظيت بنا فإنك رابح. فإنك رابح. ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بموازاة الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى عشية ما يسمى برأس السنة العبرية التي حشدت لها منظمات الهيكل على مدار الأيام السابقة لأداء الطقوس التلمودية في الأقصى المبارك، تتصاعد المواجهات الحامية في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة من قبل الفلسطينيين الذين يتصدون لخطط الاحتلال بفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، ما ينذر بتصعيد خطير خلال هذه الأيام. فعمليات المقاومة التي شهدت تصاعدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة تربك حسابات الاحتلال وتفشل منظومته الأمنية التي تلقي بدورها باللوم إما على ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها أو على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بإشعال الوضع، وهذا ما أكده رئيس وزراء الاحتلال يائر لابيد، وإشارته إلى أن حماس والجهاد يبذلون جهودا كبيرة لإشعال الوضع هناك. المراقبون يرون أن التصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية يعكس من جهة الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، باعتبار أن ما يجري في القدس يهم الفلسطينيين أجمع. فإعراب رئيس الشباك الصهيوني عن قلقه لما يحصل في غزة وإشارته إلى التصعيد المسلح في الضفة الغربية لم يأتي عن عبث، فالاحتلال على علم بهذه الحقيقة، وإن رد الناطق باسم حماس فوزي برهوم على تهديدات الشباك بالقول إنها تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة والصمود البطولي والأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة والقدس، تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الفصائل الفلسطينية أعدت نفسها لأخطر الاحتمالات، وهذا ما أكده متحدث حماس بإشارته إلى أن هذه التهديدات ليست جديدة ولا تخيف الشعب الفلسطيني ولا قيادة المقاومة. من جهة أخرى يعتبر حديث إعلام الاحتلال عن قلق وصفوف قادة في صفوف قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية من صمت قادة المنظمات في غزة على الأوضاع التي تجري الآن في على الأرض، وإشارة هذا الإعلام إلى اعتقاد قيادات الأمن الصهيوني بأن حماس على وجه الخصوص ستباغت بضربة غير مسبوقة تجاه تل أبيب، يعتبر خير دليل على عجز أجهزة الأمن الصهيونية على اختراق الفصائل الفلسطينية وخططها السرية لمباغتة الاحتلال. وفي سياق تصدي الفلسطينيين لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واستهداف الشبان الثائرين آليات الاحتلال في بلدة بيت أجزاء شمال غرب القدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، وكذلك استمرار المواجهات في بلدة سلوان بالقدس واستشهاد الشاب سائد الكوني فجر الأحد وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال، يثبت بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مبادئه حتى تحرير أرضه وطرد الاحتلال. فتجديد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعوته لشد الرحال والرباط في المسجد يشير إلى أن التصعيد متواصل وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بخيار المقاومة باعتباره الخيار الأنجع لدحر الاحتلال، وأنه قد اتخذ قراره بالنزول إلى الساحات دون الاكتراف إلى المعاهدات الأمنية بين السلطة والاحتلال. أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا نتابع هذا اللقاء من خلاله نطلع معا على آخر التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية، خاصة أن المواجهة مع الاحتلال بين الشعب الفلسطيني والاحتلال أخذت مناحي جديدة في الفترة الأخيرة، تحولت المقاومة إلى يعني فعلا إلى الحاضنة الشعبية لها، أصبح كل مواطن فلسطيني هو مشروع مقاومة ومشروع لضرب الاحتلال في أي مكان في أي زمان بأية آلية وبأية وسيلة تتاح له. وهذا ربما يعني لم يكن في حسبان الاحتلال، كان ربما يخطط خلال السنوات الماضية أو الفترة الأخيرة بأنه يتصدى لحركات المقاومة، يفرض الحصار، الجدار العازل، منع ربما إلى حد ما عمليات المقاومة بشكلها التقليدي، لكن هذه المرة حساباته يعني كلها ذهبت أدراج الرياح. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نور الدين أبو الحياة، الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري. دكتور نور الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم،
حياكم الله. دكتور، كيف يعني تتابعون عمليات المقاومة بشكل بأشكالها الجديدة التي بات الشعب الفلسطيني كأفراد طرفا أساسيا ورئيسيا فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على تشريفي بهذه المقابلة. طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن منذ انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية ومنذ أسقط الإمام الخميني أو أغلق الإمام الخميني السفارة الإسرائيلية وفتح السفارة الفلسطينية وفتح صدره وفتحت إيران كل ما لديها من إمكانيات لفلسطين وللقضية الفلسطينية، منذ ذلك الحين ونحن كما يقال قلنا ولا زمن الهزائم. ولذلك ما يحصل في هذه الفترة الأخيرة، الفترات الأخيرة وجميع الفترات، هي في الحقيقة كلها كما قال السيد حسن نصر الله، ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانكسارات. إسرائيل كانت تفكر في الامتداد والآن صارت تفكر في البقاء مجرد وجودها. ولذلك الحمد لله المقاومة في قمة معنوياتها، وجمهورها أيضا يعني كله يعني في قمة المعنويات، لأن الآن الحمد لله يعني الانتصارات تتحقق في كل مجالات. طبعا ليس فقط الانتصارات أو ما يسمى بالجوانب العسكرية، الجوانب العسكرية بسيطة جدا بالنسبة للحرب مع إسرائيل. الجوانب العسكرية هي ربما تحدث استطراف، لكن ما يحدث يعني في الواقع الإسلامي من تغير مواقف الشعوب وثباتها وغيرها، هذا أكبر بكثير من تلك الأمور العسكرية.
طيب برأيكم يعني هذا النمط من المقاومة كيف يمكن أن أو إلى أي مدى يمكن أن يتطور، وإلى أي مدى يمكن أن يصل في أن يشكل تهديدا حقيقيا ووجوديا لكيان الاحتلال؟
نعم، طبعا بالنسبة للوجود الإسرائيلي كان أصلا مبنيا على ما يسمى بعامل الرعب وعامل الحرب النفسية، وإسرائيل التي لا تقهر وذات السلاح النووي ملأت، طبعا هي فقط لم تؤثر في الحكام بل أثرت حتى في الشعوب. ولكن طبعا بعد ربما كما قلت أن الفترة التاريخ الحقيقي هو عام 1973، في عام 1973 عفوا قامت بتطبيع مع مصر معاهدة كامب ديفيد، ولكنها أيضا في نفس الوقت يعني جوبهت أو وجهت بانتصار الثورة الإسلامية والتي لم تكن تحسب لها حساب، ولكن كان لذلك الانتصار شيء كبير يعني مؤثر تأثير كبير في إيجاد أنماط جديدة، أنماط كثيرة للمقاومة، أهمها مواجهة التطبيع، لأن التطبيع مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل طبعا هي في وجودها في الأرض الفلسطينية، يعني طبعا اسمحوني أقول إسرائيل من باب الضرورة فقط، وإلا هي كيان المغتصب المحتل الصهيوني، فهي لم تأتي لتبقى فقط في فلسطين أو في ذلك المكان المحدد، هي كانت تفكر طبعا أو كان يفكر من استعملوها بأن يستخدموا جميع اليهود ومن جميع بقاع الأرض، وكانت تفكر كما يقال أن مشروعها هو من النيل إلى الفرات.
نعم،
وكان مشروعها أن تهيمن على جميع العالم الإسلامي، لأنها في الأصل أداة، هي أداة الشيطان الأكبر وأداة المهيمنين لكذا، ولكنها يعني لم يحصل هذا الأمر. يعني أهم شيء حصل هو في كما قلت بعد انتصار الثورة، طبعا أنا أقول انتصار الثورة الإسلامية لأنه لم يكن خاصا بإيران، انتصار الثورة الإسلامية هو انتصار فلسطين، يوم القدس العالمي صار يحيي طبعا يحيي الشعور بفلسطين ووجودها وقوتها الأخير. بعد ذلك طبعا ما حصل بعدها من انتصارات في لبنان حزب الله، ما حصل بعد ذلك طبعا في الجهات المختلفة، يعني حتى يعني بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي والحركات الفصائل المختلفة، يعني كان لكل ذلك تأثيره الكبير. ولذلك المقاومة طبعا الآن تتخذ أنماطا، يعني تتخذ أساليب متعددة، هي طبعا الانتصار عندما يتحقق الانتصار ويزول تأثير الحرب النفسية، أي بعد ذلك كل شيء يعني يصبح يعني كل الناس يشاركون في المعركة، إما بألسنتهم إما بمشاعرهم إما كما قلنا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. ولذلك إسرائيل الآن لا تفكر في الامتداد بقدر ما تفكر في الحفاظ على بقائها. هي حتى تصريحات يعني طبعا لا تكون تصريحات بالضبط ولكن تصريحات كثيرة جدا بأنها الآن تفكر في فقط في الحفاظ على وجودها وبقائها. وربما الذي لن يستغرق وقتا طويلا لم يستغرق إلا فترات محدودة ولا يحتاج ربما في سقوط تحتاج في سقوطها إلى حرب عسكرية ربما لأنه يكفي الآن يكفي عدم كما قلنا يكفي عدم قدوم يعني ما يسمى بصهاينة جدد إلى فلسطين. هناك فرار أيضا من فلسطين, هناك نزاعات داخلية. طبعا النزاعات الداخلية سببها القوة الخارجية سببها قوة المقاومة لأن هؤلاء صاروا يختلفون فيما بينهم كيف نواجه هذه المقاومة يعني كيف نتحدى أو كيف نرد على تهديدات سيد القائد الإمام الخميني, كيف نرد على تهديدات سيد حسن نصر الله, كيف طبعا هذه جعلتهم حتى الصراعات كما قلنا السياسية الداخلية هي في الحقيقة نتاج لما يحصل في من المقاومة.
وباعتقادكم يعني هذا المشهد الذي نراه اليوم إلى أين ذاهب؟
طبعا ما نراه الآن من هو كما يقال نوع من الانتفاخ القطي يحاكي ثورة الأسد. هم طبعا يريدون أن حصل هذه الأيام أن يتحديت في حد نصر الله في كاريش وفي ضرب طبعا هذه أول مرة تحصل في طبعا رؤساء والدول لم تستطع أن تتكلم كلمة دي. فماذا يفعلون هم عادة عندما يجدون قوة للمقاومة أو يقعون في موقف حرج مع المقاومة ولا يستطيعون أن يردوا ماذا يفعلون؟ يستعيدون أشياء أخرى حتى يغفل الناس عن أو يغفل الجمهور عن ما يحصل. طبعا هذا سواء لإرضاء الداخل الصهيوني أو لإخبار العالم أو ربما حتى التأثيم الإعلام الآن. طبعا الآن يعني الحمد لله تهديدات السيد حسن نصر الله وغيرها الأخيرة حول الغاز وحول الترقيب ونحوها يعني كان لها تأثير وأحدث رعبا فيهم يعني وإرسال مسيرات ونحو طبعا هذه كان لها تأثير كبير. فهم يريدون دائما يستعيدون أشياء يعني سواء في باحة المسجد الأقصى أو أشياء بحيث يعتموا على الأمر. على العلم أن إسرائيل الحقيقة الصهيونية هم ليسوا لهم لا علاقة لهم بالدين يعني الجماعات اليهودية المتدينة اللي في الحقيقة ليست صهيونية. الجماعات اليهودية موجودة مثلا في العالم حتى في إيران المتدينون لا علاقة لهم بل هم يعني ضد الصهيونية. المسيري في كتابه الموسوعة للصهيونية يذكر هذا الأمر يعني كثير من مؤسسي الصهيونية كانوا ملاحدة ويقولون بموت الإله وحتى لو آمنوا بإله في الحقيقة يذكرون إلها قوميا خاص بالشعب إسرائيل ولا علاقة له بالدين ولا إلى آخره. وبالتالي يعني استغلالهم لبعض المتدينين لاقتحام المسجد الأقصى فقط هو نوع من كما يقال زر الرماد على العيون حتى لا ترى الواقع واقع المقاومة الحقيقي. هم دائما طبعا يستغلون هذا لأنها حتى لا تساهم في الحرب النفسية الداخلية ولا تساهم كذلك في الإشهار للمقاومة لأن كما قلنا الكثير كان يتابع موقف سيد حسن نصر الله في أيلول وماذا سيفعل وكيف سترد إسرائيل. فهذا الموقف طبعا كان محرجا لهم كثيرا ولذلك هم يستعيدون أزمات أخرى حتى لو تضرروا فيها أحيانا. المهم أن هذا أحيانا ما تجدهم يضربون هنا أو هناك لماذا؟ حتى يغطوا الخسائر التي تقع لهم في نواحي أخرى. طبعا هذا أسلوب ممارس للحروب النفسية
نعم فاصل ونعود لمتابعة هذا الحديث. دكتور نور الدين أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا.
خالص
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى الدكتور نور الدين من الجزائر، الكاتب والأستاذ الجامعي نور الدين بولحية. دكتور نور الدين، هل تعتقدون بأن مسيرة المقاومة ستجد الزخم الكافي تنظيميا وشعبيا حتى تحقيق أهدافها وهي تحرير فلسطين؟
نعم طبعا، يعني الآن المقاومة في حالة، في حركة تصاعدية. لو نبدأ يعني من كما قلت من 1979 إلى اليوم 1980، أو حتى بأحسن تاريخها هو 1982 إلى اليوم، طبعا من ابتداء طبعا تأسيس حزب الله خصوصا إلى اليوم، نجد أنها تصاعدية. وسيد حسن نصر الله في خطاباته الكثيرة بمناسبة ذكرى 40 للمقاومة اللبنانية حزب الله، طبعا أرخ بين كيف كان، يعني كان في البداية يستعملون أسلحة بسيطة محدودة جدا، وكانت إسرائيل طبعا تروح لتتجول بحرية في لبنان، ولكن بفعل طبعا دعم الجمهورية الإسلامية وتدريبها للكوادر من حزب الله وإلى آخره، استطاعوا فترة قصيرة أن يحرروا الجنوب اللبناني، ثم استطاعوا بعد ذلك أن يواجهوا في نص الحرب. وطبعا هذا ما شجع بعد ذلك الفصائل الفلسطينية، فحررت غزة، ثم طبعا الآن حتى نجد في الضفة الغربية هذا الانتقال. كما قلت هناك يعني مثل كرة الثلج، يعني تتدحرج، وكلما تدحرجت أكثر كلما قويت أكثر. ولذلك لا نستبعد، يعني طبعا ما يسمى بالمتتالية الهندسية، يعني لا نستبعد الآن الحمد لله هناك سواء الناحية الشعبية أو ناحية
أحسنتم. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري. ونتابع حديثنا مع الدكتور علي عز الدين، مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية. دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. طبعا دكتور علي عز الدين من بيروت يتحدث معنا عبر الهاتف، يتحدث لنا. دكتور علي، ما قراءتك للمشهد التصعيدي الذي نشهده في الأراضي المحتلة، خاصة الضفة والقدس بالتحديد، ويعني تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقدسيين؟ كيف تقرؤون هذا المشهد؟ هل هو يعني تصعيد حقيقي، أم أنه مرحلي مرتبط بالمشهد الانتخابي القريب في كيان الاحتلال؟ ماذا ترون؟
هو كل ما ذكرت بالإضافة إلى بعض الأمور. أولا، التصعيد ليس جديدا، هو مستمر منذ نشأة الاحتلال. هو يعبئ أطفالي ومراهقي على أن العرب هم الهدف الأول للقتل، أن القدس هي الهدف الأول للبقاء. هم يعبئونهم أيديولوجيا على أن هذه الأرض هي لأجدادكم وهي لكم، وأن المسجد الأقصى هو لكم وسيعود لكم. المشهد الآخر هو على أبواب الانتخابات، من سيقدم أوراق اعتماد للجمهور من المستوطنين المؤقتين في هذه الأرض العربية المقدسة بين لبيد وبين نتنياهو. فشل كل السياسات الحكومات السابقة على تأسيس مرحلة جديدة للاحتلال. الاحتلال مر بمرحلة جديدة بعد كورونا، وبعد ارتفاع نسبة البطالة بين المستوطنين، وبعد تفاقم عمليات الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى تزايد عمليات الأمنية بين العصابات الموجودة على أرضه. هو يمر الآن بمرحلة انتقالية، يريد الانتقال ويجد مكانا في الجغرافيا السياسية المتجددة بالصراع العالمي بأوروبا بين إيران وبين أمريكا، بين أمريكا والصين، بين أمريكا وروسيا. هذا الكيان المؤقت المتهالك يبحث عن نقطة الضوء ليقول أنه موجود. الاحتلال من بعد كسر هيبته وصورته المصنعة كقوة جبارة لا تهزم، هذه الصورة تهشمت بعملية سيف القدس وبعدها بوحدة الساحات، رغم كل أهدافه الخبيثة على تفرقة الساحات الفلسطينية، ومن خلال تواصل عمليات الشباب الفلسطيني المقاوم زادت زجاجية وهشاشة المؤسسة العسكرية والأمنية التي كان يتفاخر ويتبجح بأنها قوية وبأنها تحكم العالم، فشلت بمنع عمليات بعض شباب في الداخل الفلسطيني في تل أبيب المحتلة، بعض الأماكن التي خرجت من جنين وصلت حتى النقب. هذه الصورة الأمنية تهشمت وتكسرت وزالت. هو يستطيع الآن أن يظهر أنه يستطيع أن يدخل إلى مسجد الأقصى متى شاء ويخرج متى شاء لمحاولة رسم صورة أمام جمهوري بأنه متحكم. بالأمس على رأس السنة العبرية كان دخول المستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى عددهم أقل من 500 محاطين بأكثر من 1000 من الجنود والشرطة والمسيرات.
نعم.
الثلاثاء اليوم قل العدد إلى النصف، هذا يظهر متى فقدان الثقة من جانب المستوطنين حتى من حمايتهم. الشعب الفلسطيني المرابط والمرابطون داخل الأقصى وفي المسجد القبلي كان يواجه كل هذه الضغوط فريدا وحيدا بالتكبيرات. هذه التكبيرات أرعبت المستوطنين. وعندما أرادوا نفخ البوق وعندما أرادوا إدخال التراتيل التلمودية وحتى حاولوا إدخال العنزة لذبحها ورش دمها بهذه الخرافات والأساطير التلمودية التي عندهم، قوبلوا بمفرقعات، تفرقوا كهشيم منتصر، تفرقوا كغنم أمام هذا الشباب الفلسطيني. هذه الصورة متجددة للمقاومة الفلسطينية عبر الشباب وعبر المرابطة هي ما تقلق الصهاينة وما يزيدون من محاولة كسر عنفوان وإرادة الشعب والشباب الفلسطيني، لكنهم يفشلون في كل مرة يأتون على هذه الزاوية، لأن الشعب الفلسطيني خاصة الشباب هو متمرد بطبيعته، كيف وإن كان هناك
تخلف
ومقاومة تحميه وأيديولوجية قوية جدا.
شكرا جزيلا لك دكتور علي عز الدين، مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل من ضيوفنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. المساهمة الأولى عبر الواتساب بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. سلاح المقاومة أقضى مضاجع الاحتلال، سلاح النار والإيمان والإرادة والقضية العادلة للمقاومة الإسلامية وتنامي قدرات المقاومة وعمليات شباب فلسطين المتزايدة والدقيقة التصويب نحو أهدافها نحو الجنود والضباط الصهاينة، كل ذلك ينذر باقتراب الحسم وزوال الكيان الصهيوني عما قريب وما ذلك على الله ببعيد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. سلاح المقاومة في غزة والجنوب اللبناني هو الشغل الشاغل للكيان الصهيوني لما وقعوه به من خسائر كبيرة، لأن القيادة وسلاحها هم الرجال الذين لا ينحنون إلى الكيان الصهيوني. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة، صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وجهه ربنا
كلنا مسلم وجهه ربنا
كلنا مسلم وجهه ربنا
كلنا مسلم وجهه ربنا
كلنا راغب ربنا اغفر لنا
كلنا راغب ربنا اغفر لنا انت يا ربنا انت اسعدتنا انت انجيتنا انت كرمتنا انت يا ربنا انت اسعدتنا انت انجيتنا انت كرمتنا كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
انت يا ربنا
انت يا ربنا
انت علمتنا
انت علمتنا أحمد قد أتى رحمة العالمين
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 بكتاب مبين قد أتانا الأمين
بكتاب مبين قد أتانا الأمين قد حيينا به شلفنا قد رفعنا به صادق الموعدا وحيينا به ونعش الأفئدة قد رفعنا به صادق الموعدا كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
أنت يا ربنا
أنت يا ربنا
أنت علمت
أنت علمتنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا
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 قد رضي ديننا ديننا عزنا
قد رضي ديننا ديننا عزنا إنها شكرها مسلم ساجد قائم إنها نعمة شكرها دائم شكرها مسلم ساجد قائم كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
أنت يا ربنا
أنت يا ربنا
أنت علمت
أنت علمتنا
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس
غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في الحلقة السابقة من هذه السيرة العطرة انتقلنا إلى أجواء المدينة المنورة في القرن الهجري الثالث، وقد التقى توفيق في عالم الخيال بابن أبي نصر أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فجال به جولة مباركة. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند طلبه من ابن أبي نصر صاحب الإمام أن يحدثه عن أم الإمام، فلنتابع معا هذه الرحلة.
ها هو الشيخ.
هو هلما يا أخي توفيق إلى أبي الحسن علي بن ميثم، إنه أيضا من رواة حديث أهل البيت عليهم السلام، وسوف يحدثك عما سألت.
هيا هلما بنا.
السلام عليك.
السلام عليك.
وعليكم السلام
يا ابن الحسن علي بن ميثم. يسأل صاحبي عن أم الإمام الرضا عليها السلام، فهل يمكن لك بأن ترشده لذلك؟
على الرحب والسعة.
حسنا، أنا ذاهب.
في أمان الله.
في أمان الله.
اذهب.
يا ضيفنا.
نعم.
لو ندخل المسجد ونجلس في ركن منه ثم أحدثك عما جئت من أجله.
أمرك يا شيخ، أمرك، تفضل.
سأحدثك يا ولدي حديثا مقتضبا.
نعم.
عن أم الإمام الرضا عليه السلام، تلك المرأة الطاهرة التقية الورعة، وقد عرفت بين الناس باسم تكتم، وهو اسمها المشهور.
عذرا يا سيدي.
نعم.
وهل لها أسماء أخرى؟
نعم يا ولدي، فكانت تسمى أيضا نجمة وأروى وسكن، حيث كانت جارية اشترتها حميدة المصفات أم الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر. وذات يوم قالت حميدة لولدها أبي الحسن موسى.
يا أبا الحسن.
أجابها الإمام: نعم يا أمه.
كما ترى يا ولدي بأني كبرت ولا أعلم متى سيأتي أجلي.
وقال الإمام عليه السلام: أطال الله في عمرك يا أمه.
لي أمنية يا ولدي يا أبا الحسن، وأحب أن تحققها لي.
فرد عليها الإمام: سمعا وطاعة يا أمه، فأنا أدعو الله عز وجل أن يعينني على تحقيقها، فما هي أمنيتك يا أمه؟
أنت تعلم يا ولدي